كيف سرقت إسرائيل ترسانتها النووية وكيف ساعدت الولايات المتحدة في التستر عليها؟ لم تكن سعود إسرائيل كدولة تمتلك أسلحة نووية نتيجة لابتكار علمي، بل كان نتيجة سرقة مدروسة، تحديداً تحويل ما بين 100 إلى 300 كيلوغرام من اليورانيوم عال التخصيب هيو المستخدم في الأسلحة من الولايات المتحدة في الستينيات. تعتبر قضية نوميك أبرز حالة سرقة نووية في التاريخ. على غرار هجوم عام 1967 على سفينة USS ليبرتي، حيث أشارت الأدلة الواضحة إلى استهداف إسرائيل المتعمد لسفينة تجسس أمريكية، تم دفن سرقة المواد النووية الأمريكية تحت طبقات من الإنكار الاستراتيجي والضغط السياسي والحصانة الدبلوماسية. يكشف هذا المقال كيف سرقت إسرائيل اليورانيوم الذي غذى ترسانتها النووية، وكيف تم تهريب المادة دون اكتشاف، وكيف تواصل إسرائيل الكذب بشأن وضعها النووي، دعم من تواطؤ الولايات المتحدة وسياسة خارجية ضع الصمت فوق المساءلة. قضية نوميك، يورانيوم أمريكا، قنبلة إسرائيل. طالما تم الاستشهاد بقضية شركة المواد والمعدات النووية نوميك في أبولو، بنسلفانيا، كمنشأ برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي. بين عامي 1957 ومنتصف السبعينيات اختفى ما بين 200 و600 رطل بين 90 و270 كيلوغرام من اليورانيوم عال التخصيب من المنشأة. كان رئيس نوميك زالمان شابيرو يحتفظ بعلاقات وثيقة مع الاستخبارات الإسرائيلية. في عام 1968 زار عملاء إسرائيليون بما في ذلك رافي إيتان المعروف لاحقا بإدارة عملية التجسس لجوناثان بولارد منشأة نوميك. كان إيتان الذي كان بحوزته حينها معرفة بتصميم الأسلحة النووية الأمريكية في موقف مثالي لتنسيق نقل اليورانيوم. أكدت تقييمات وكالة الاستخبارات المركزية تشي المفرج عنها وتقرير من مكتب المحاسبة الحكومية قاو عام 2010 اختفاء المادة، مما يشير بقوة إلى أنها انتهت في مفاعل ديمون الإسرائيلي حيث أطلقت برنامج الأسلحة في البلاد. بحلول عام 1967 كانت إسرائيل تمتلك على الأقل سلاحين نوويين جاهزين للتسليم استخدم لردع التدخل العربي خلال حرب الأيام الستة. لم يكن أي من هذا ممكنا بدون اليورانيوم الأمريكي المسروق على مرأى من الجميع. تهريب اليورانيوم، فيزياء الجريمة المثالية، كان تهريب اليورانيوم عال التخصيب في الستينيات والسبعينيات أسهل بكثير مما يعتقد الكثيرون. ينبعث من اليورانيوم 2-3-5 مستويات منخفضة جدا من إشعاع غامن بسبب عمره النصفي الطويل 7.4 مليون سنة. عينة 20 كيلوغرام من اليورانيوم عال التخصيب إذا تم حملها كثاني أكسيد اليورانيوم UO2 تنتج حوالي 1.49 تايمز 1.0 بيكرل من النشاط الإشعاعي، وهو ضئيل مقارنة بالإشعاع الخلفي عندما يتم تدريعه بشكل صحيح. باستخدام قوانين التوهين الأسية I/I0=X(1.64 × 18.2 سنتيمتر ينتج عنه عامل توهين يبلغ 1.0، هذا يقلل 1.49 تايمز 1.0 بيكرل إلى 1.49 بيكرل فعال عند 10 سنتيمتر، يكون معدل الجرعة الأشعاعية 0.00001 ميكروسيوفرت ساعة، أي 3.65% فقط من الجرعة الخلفية الطبيعية 0.00274 مليوسيوفرت ساعة. بمعنى آخر يمكن لشخص أن يسافر من نيويورك إلى تل أبيب ومعه 20 كيلوغرام في حقيبة دون أن يطلق أي إنذار، خاصة في عصر بدون أجهزة كشف الإشعاع وقلة التدقيق في الشحنات. كانت الشحنات البحرية أو الحقائب الدبلوماسية أقل قابلية للاكتشاف. يمكن أن تنقل شحنات صغيرة متعددة الكمية المسروقة بالكامل على مدار أشهر. الغموض المتعمد، سياسة الخداع، لم تعترف إسرائيل أبداً بامتلاكها أسلحة نووية وتمسكت بدلاً من ذلك بسياسة الغموض المتعمد. هذه ليست غموضاً استراتيجياً، إنها تهرب مدروس. يحظر تعديل سيمين غتون 22 USC Section 2799A1 المساعدات الخارجية الأمريكية لأي دولة تاجر بتكنولوجيا الأسلحة النووية خارج معاهدة عدم الانتشار النووي NPT. إسرائيل ليست موقعة على المعاهدة. من الناحية النظرية يجب أن يجعلها هذا غير مؤهلة للحصول على المساعدات العسكرية الأمريكية. في الممارسة تتلقى إسرائيل 3.8 مليار دولار سنويا من المساعدات الأمريكية مع تجاوز المتطلبات القانونية من خلال تنازلات رئاسية متتالية بدعوى الأمن القومي، مثل ما قامت الحكومة الأمريكية بتصنيف هجوم USS ليبرتي على الرغم من نصوص وكالة الأمن القومي. نسوا روايات الناجين التي تثبت أن الهجوم كان متعمدا. قامت الوكالات الأمريكية في السبعينيات بجمع التحقيقات في نوميك. تعرضت هيئة الطاقة الذرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية لضغوط للتقليل من تورط إسرائيل، وأصل إيتان تولي مناصب عليا في الاستخبارات الإسرائيلية دون استجواب من السلطات الأمريكية. USS Liberty Unumic حالات موازية من الحصانة في 8 يونيو 1967 خلال حرب الأيام الستة هاجمت طائرات مقاتلو قوارب توربيد إسرائيلية سفينة USS Liberty وهي سفينة استخبارات أمريكية تحمل علامات واضحة في المياه الدولية. قتل 34 أمريكياً. أكد الناجون والاتصالات المعترضة وتقارير ما بعد الحادث أن إسرائيل كانت تعلم أنها تهاجم سفينة أمريكية. ومع ذلك للحفاظ على التحالف الأمريكي الإسرائيلي تم إعلان الحادث حادثا مأساويا ودفن بسرعة. تبعت قضية نومك نفس النمط أدلة ظرفية واضحة نفي من إسرائيل صمت من الحكومة الأمريكية وعدم مساءلة. في كل الحالتين تم التضحية بالحقيقة من أجل الشراكة الاستراتيجية. الإنكار والتداعيات العالمية أن رفض إسرائيل الاعتراف بترسانتها النووية له عواقب واسعة. إنه يزعزع استقرار الشرق الأوسط من خلال دفع الخصوم مثل إيران إلى السعي للحصول على ردع خاص بهم. كما يسمح لإسرائيل بفرض سياسة عدم الانتشار بينما تعمل خارج إطار معاهدة عدم الانتشار النووي تماماً. علاوة على ذلك، غالباً ما يتم تصنيف انتقاد سياسة إسرائيل النووية على أنه معادٍ للسامية بموجب تعريفات آيرا، مما يجمد التحقيق المشروع والإبلاغ عن المخالفات. والنتيجة هي دولة مسلحة نووياً تعمل بدون تفتيش، بدون مساءلة، وبحصانة دبلوماسية كاملة. الخاتمة، الجريمة غير المعاقب عليها التي شكلت منطقة. حتى أول يوليو 2025، لا تزال سرقة اليورانيوم الأمريكي والتستر على قضية نومك دون حل. وكذلك الهجوم على USS Liberty. كلاهما يعكس حقيقة أعمق عندما تتعارض أفعال إسرائيل مع القانون أو القيم الأمريكية غالبا ما تختار واشنطن الصمت على العدالة. لم تكن سرقة اليورانيوم ممكنة فقط بل تم تنفيذها وتجاهلها. كان الإشعاع ضعيفا جدا بحيث لا يمكن اكتشافه وكانت تكاليف المواجهة السياسية مرتفعة جدا. بنت إسرائيل ترسانة سرية بمواد مسروقة واختار العالم خاصة الولايات المتحدة أن ينظر بعيدا. هذا الصمت ليس مجرد تواطؤ، إنه سياسة.